قال رحمه الله تعالى: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. تحريم نكاح المحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، يعقد النكاح، لا أن يتزوج ولا أن يكون وليا في الزواج، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا هذا ولا هذا ولا ذاك. والحكمة من ذلك النهي، قالوا لأنه لو عقد وتزوج فسيغريه هذا الأمر حتى يقع في المحظور، ومن محظورات الإحرام الجماع، بل من مبطلات الحج والعمرة، فهذا قد يفضي به إلى هذا الأمر، إلى أنه يتزوج وبعد ذلك يحتاج إلى زوجته أن يجامعها. لكن الإشكال في ميمونة، هل تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو تزوج بها وهو حلال؟ ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أنه تزوج بها وهو محرم، وميمونة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكما ذكر بعض أهل العلم على أن ابن عباس وهم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها قبل أن يحرم، فلما رآها معه ظن أنه تزوجها في ذلك الوقت، مع أنها خالته، مع أنها خالته. وأما لفظ حديث أن أبا رافع كان وسيطا وساعيا بينهما فلا يصح، جاء في السنن لا يصح. فعلى هذا المحرم لا يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن ينكح ولا يجوز له أن ينكح. ينكح بمعنى يعقد له، وينكح بمعنى يعقد لغيره، لوليته، لبنته، لأن كلمة النكاح كما تقدم معنا من قبل قد يقصد بها الزواج، وقد يعني الجماع، وقد يقصد بها العقد، مجرد العقد، مجرد العقد. في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأما الجماع فكقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوق عسيلتك، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وهذا تقدم معنا أنه لا يجوز أن يخطب المسلم على أخيه المسلم، كما لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، فإن هذا من أسباب الضغينة والكره بين الإخوة في الله. قال: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد في رواية: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الشغار في اللغة قالوا بمعنى الفراغ، لما خلى هذا الزواج من المهر فكان بمنزلة الشيء الفارغ. ومنهم من قال: الشغار مأخوذ من شغر الكلب، إذا رفع أحد رجليه حتى يبول، فقالوا بهذا الرفع يرفع المهر. والشغار حكمه في الإسلام عقد باطل، لأن النهي عاد على المنهي عنه، والنهي إذا ركز على أمر وحرم من أجله فإن النهي هنا يقال النهي للفساد، زواج باطل أو بيع باطل أو صلاة باطلة، إذا عاد إلى أصل المنهي عنه. صورة أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، زوجني أختك وزوجك أختي. ووقع خلاف بين أهل العلم أولا إن لم يكن هناك صداق، جمهور العلماء يقولون الزواج باطل. الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه فصل في الأمر، قال: إذا كان قبل الدخول يفسخ بينهما خلاص يبطل، إذا قد دخل عليها فالزواج صحيح. وهذا غير صحيح، القول مرجوح هذا. وصحيح أن هذا النوع من النكاح باطل. بقي الخلاف لو سمى مهرا، لو سمى مهرا فهل هذا يعد الزواج صحيحا؟ وقع أيضا خلاف بين أهل العلم. فذكر ولا يسمي صداق بينهما، هذه اللفظة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من نافع مولى ابن عمر. فبعض أهل العلم قال: لا، لا يصح هذا النكاح ولو حتى سمي المهر. لماذا؟ لأن المفسدة ما زالت موجودة. الآن صورة نكاح الشغار أن يكون هناك ارتباط، زوج نزوج، اعطينا نعطيك، هكذا. فقالوا: ما زال المحذور موجود، وهو إذا طلق هذا الطرف الطرف الثاني لابد أن يطلق، وهذا حاصل في نكاح الشغار، إذا طلق هذا الطرف هؤلاء يقولون وعادوا بنتهم عندنا، لا طلقها يا فلان، ويطلقها وتذهب، وكل ليس لها ذنب. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان هناك صداق، وصداق مسمى، صداق مسمى، فإن هذا جائز والعقد صحيح. أما إذا لم يسمى صداقا وإنما كان هكذا بالمثل فهو أشبه بما يكون بلا شيء. يعني مثلا كان المهر هو نفسه 100,000 100,000، إيش يعني؟ خلاص إذن كل واحد لا يعطي الثاني شيئا، لكن هذا يسمي هذا يسمي، ولا سيما لو خلفوا أو خالفوا بين المهرين كان أحسن وأفضل. طيب لو قال قائل أنا تزوجت، أو ابن عمي أو ابن أخي أو خالي أو تزوج عن طريق الشغار، فماذا عليه؟ يقال عليه أن يجدد العقد، لأن هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل. يا أبا إسحاق لو سرحت روح للأولاد يلعبوا بالماء، فهذا النكاح باطل. طيب ما الحل؟ يجددون العقد. طيب ما الحل في بالنسبة لأولادهم؟ بالنسبة لأولادهم ما الحل؟ يعني هل هم أبناء زنا؟ لا، ليسوا أبناء زنا، ليسوا أبناء زنا. فعلى هذا فيقال هذا النكاح باطل، لا بد للمسلم أن يتجنبه، وهو من الأنكحة القديمة الذي كانت في الجاهلية. وقلنا من مفاسده زوج أزوج، ما تزوج لا أزوج. طيب هناك صورة عندك يا أبا الحسن، لو أن رجلا ذهب إلى أسرة معروفة ورغب، أو أسرة جاءت إليه وهم أناس أفاضل فيهم خير، وتقدموا لخطبة بنته، فرأى أن هذه الأسرة طيبة وسمع أن هناك بنتا عندهم، فقال ونحن كذلك نطلب بنتكم، بعد أن وافق وانتهينا، لكن ما زال عد مشروع زواج، وقال نحن نطلب بنتكم لابننا، فهل هذا يعد شغارا؟ لا يعد شغارا، لا يعد. لاحظوا زواج الشغار مشروط، اعطيني اعطيك، هذا هو. اما اذا كان في نوع من التفكك فلا بأس بذلك. طيب هل هناك سؤال؟ الى هنا.